قائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد فإن الخطبة غاية في الأهمية، بل هي صرخة لكل سني بأرض مصر. أيها الأحبة في الله، إن الخطبة تحت عنوان المجوس قادمون مرة ثالثة، المجوس قادمون لتدمير الدين وكسر البلدة. أيها الأحبة في الله، لا مجاملة في دين الله أبدا. والله الذي لا إله إلا لو أن والدي ولو أن والدتي ولو أن أولادي اعترضوا طريق الحق لسحقتهم بالأدلة الشرعية، بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجاملة ولا محاباة في دين الله. والمعلوم أن أصحاب النبي أو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة أحد من الرماة وقد بلغ عددهم 50 نفسا، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا قصد ولا عمد. ورغم ذلك لا محاباة ولا مجاملة في دين الله، لأنهم خالفوا دون قصد ودون عمد على الإطلاق. حلت الهزيمة بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، وذبح المشركون من أصحاب النبي 70 نفسا، وانكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المخفى في دين، وسجت شفته السفلى، وضربه ابن قوم ضربة على منكبه آلة شهرة، وفي رواية شهرين كاملين. أيها الأحبة، ولأجل ذلك فإن النصر دعو بالحق، لأننا لا نملك أعز من هذا الدين. بعد هذه التقدمة أدخل في المحور الأول. أيها الأحبة، اعلموا أن الله جل وعلا قد اختار لعباده من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة دينا واحدا. مرة ثانية، اختار الله جل وعلا لعباده من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة دينا واحدا ارتضاه، ألا وهو الإسلام. قال ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. انظر، إن الدين عند الله الإسلام. وربنا جل وعلا أمرنا ألا نموت إلا على هذا الدين. انظروا، نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما من نبي ولا رسول وهو على فراش الموت إلا وأوصى بنيه بألا يموتوا إلا على هذا الدين. بل إن الأنبياء وعلى رأسهم الخليل أمرهم ربنا جل وعلا بأن يذعنوا وبأن يخضعوا وبأن يستسلموا لله جل وعلا من خلال الإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بل إن الذي يأتي ربنا جل وعلا على غير الإسلام فإن الله لن يتقبل منه شيئا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الأحبة، لأجل السرعة أنتقل إلى المحور الثاني الذي يربط بالأول. قلت إن الدين الذي اختاره ربنا هو الإسلام، وما من نبي ولا رسول إلا ونصح قومه، إلا وحذر قومه، إلا ودعا قومه، إلا ونصح قومه، إلا وأوصى قومه، إلا وأمر قومه بأن يعبدوا الله جل وعلا الواحد الأحد. يا قوم اعبدوا الله، أي الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولد. وهذا يتبين من خلال بعض دلالات القرآن. من قرأ سورة الأنبياء، من قرأ سورة نوح، من قرأ سورة طه إلى آخر ما جاء في كتاب ربنا، بل إن الناظر في آيات التوحيد يرى ذلك جليا. شهد الله أنه لا إله إلا هو. أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. أيضا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا من خلال الحديث الصحيح برتباته الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله متيقنا بها قلبه دخل الجنة. وأيضا كما عند النسائي في الكبرى والمرتبة كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن خلال ما جاء في الحديث القدسي للرتبة الصحيحة أيضا: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الأصل أن نفس الله جل وعلا على دين الإسلام على التوحيد الخالص لله جل وعلا، إلا أن قدر الله جل وعلا لا راد له، إذ شاء الله جل وعلا أن تتفرق هذه الأمة كما تفرق من كان قبلها. يقول صلى الله عليه وسلم ورتبة الحديث حسن، يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار عدا واحدة. عدا واحدة. أيها الأحبة في الله، ومن أعظم الفرق التي مرقت عن دين الله جل وعلا وضلت وأضلت الشيعة الروافض الذين أسسوا على يد ابن السوداء، على يد اليهودي ابن سبأ الذي أسلم كي يفسد الإسلام على المسلمين وكي يدمر عقيدة التوحيد، بدءا من العراق ثم إلى المدائن ثم إلى الحجاز وانتهاءا بمصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء القوم أبوا أن يتفقوا معنا في شيء، يقول كبيرهم وهادفهم في القرن الثالث الهجري وهو نعمة الله الجزائري، قال: إننا لا نتفق معهم مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. اسمعوا أنتم واحكموا وحكموا العقول. يقول: إننا لا نتفق معهم مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. نعم، لهم لا يتفقون معنا في شيء من أصول ديننا على الإطلاق. ولذلك أردت أن أنبه النيام الذين يقولون، هم يقولون لا إله إلا الله. نعم، ربما يقول المرء لا إله إلا الله، إلا أنه يأتي بنواقض الإيمان عن علم وقصد. أيضا يقول الإنسان لا إله إلا الله تقية، والمعلوم أن دين الروافض يقوم على التقية انتقالا إلى دليلهم الأعلى: من لا تقية له لا دين له. أيها الأحبة، اعلموا أن الروافض من خلال ما جاء في بطون كتبهم ومن خلال ما يقال على ألسنتهم أنهم لا يؤمنون بالإله الواحد الأحد، بل إنهم يؤمنون بأن الإله حل في علي، أي بأن روح الإله حلت في علي، فعلي هو دابة الأرض، وعلي هو الرزاق، وعلي به يطعم الناس، وبه يرزق الناس، وبه يكسى الناس، وعلي يملك السماوات والأرض، وعلي في معتقداتهم هو الذي يدخل الجنة وهو الذي يدخل النار. وهذا قولهم بالإجماع، وانتهاء بقول الخميني في كتابه شرح الخمسين حديثا. أيضا هذا أيضا قول الخوئي أيضا من المهتدي، وهذا قول العاملي الذي قال بأن عليا هو المحيي وهو المميت وهو الذي يبعث من في القبور. أيها الأحبة في الله، ركزوا معي. ثم جاء شيطان منهم آخر وهو اسماعيل ابن حيدر الصقوي، والنطق الصحيح ليس الصبوي ولكن الصقوي. هذا الشيطان المات الذي ادعى انه لقي القائمه اي المهدي في السداد المزعوم، وادعى انه لقي علي بن ابي طالب أيضا بطريقة الزعم الكاذب والإفك الحادث. هذا المجرم أبى إلا أن ترتكب، يعني بدعتهم الصلعاء وفعلتهم النكراء في العاشر من المحرم، وأمر بها أن تكون على سبيل التنظيم والإطار في سائر الديار والأقطار بالنسبة للعراق وإيران وخراسان. أيضا هذا الشيطان المارد هو أول من أمر بالتضرير، أي الإجماع، الضرب بالجنازير، الضرب بالسيوف لسقوط الدم. لماذا؟ لتغييب عقول هؤلاء حتى يكونوا كالبهائم تماما لا عقول لها. وأعظم دليل على ذلك، وادخلوا الشبكة العنكبوتية إن شئتم، هذا الضريح الكبير الذي أقاموه لأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه. وأبو لؤلؤ لم يركع لله ركعة، ولم يسجد لله سجدة، ولا شهد أن لا إله إلا الله. ركزوا معي، أبو لؤلؤ المجوسي كتبوا على ضريحه: هذا مرقد شجاع الدين، هذا مرقد وليد الدين، هذا مرقد الإمام العظيم. وكتبوا عليه من الخارج فوق الباب: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. وإذا دخلوا الضريح أيها الأحبة لم يدخلوه طوافا على الأقدام، لا، بل يدخلون زاحفين على بطونهم كالأنعام، ويطوفون ذرعا حول ضريح هذا المجلس الذي ما شهد أن لا إله إلا الله نكاية في عمر بن الخطاب. الأمر لم يقف عند هذا الحد على الإطلاق، بل إنهم يبغضون الأصول المعتمدة عند أهل السنة، بدليل أنهم يتهمون القرآن بالتحريف والتبديل والتكييف والزيادة والنقصان. وقد أعلنت ذلك وأتيت بالطبعة الحديثة الإيرانية المعربة على الشاشة أمام الجميع، وقرأت منها ما جاء في تحريف القرآن، لأن الوقت لا يتسع لسرد ذلك. المهم أيضا أنهم يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه أجمعين بالكفر والردة على أربعة، على أعظم الروايات على ثلاثة، الثانية على أربعة. بمعنى أن الصحابة الأذلة اعتبرهم هؤلاء مرتدين خارجين عن دين الله جل وعلا، وحكموا عليهم بالكفر وأن مآلهم إلى النار، بل إنه أوجب على أنفسهم في الصلاة أن يشيروا إشارة بالأصبعين هذين على الفخذ الأيمن، وهذه الإشارة عبارة عن: اللهم العن صنمي قريش، يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما دخل الكافر أحمد نساء إلى أرضنا التي نجتها بقدمين وصينا صلاة لا قبول لها، وجلس في الأظهر ورفع الإشارة هذه بالإصبعين، ظن البسطاء أنه يشير إلى علامة النصر بأنه سيختلف الأظهر بالفكر الشيء فقط، لا، إنه يعطيك بالإشارة هذه، يقول لا، أنا في بلدكم، أنا في بلد الأظهر، أنا في بلد السنة، وأقولها: اللهم لعن أبا بكر وعمر رضي الله عن الاثنين، ولعن الله أحمد النجاد. هذه الإشارة التي شربها الجميع وابتلعها الجميع وهم لا يفقهون أو يفقهون، لعنة الله على السياسة التي تجر هذا القرار. أيها الأحبة، قلت لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لهؤلاء المجرمين، لا، بل إنهم لم يكتفوا ليس بالقول في ذات الله جل وعلا، ولا بالاعتداء على ذات الله جل وعلا بالقول بالبداء، ولا بالاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الفقيه وهو على فراش موته كلاما فظيعا بالنسبة للنبي وبالنسبة للقرآن، بل إنهم يقولون: إن عضوا من النبي سيدخل النار. الزهري ولماذا؟ قال لأنه نكح به حفصة وعائشة. يقولون ذلك في أعظم نبي على ظهر الكوكب الأرض. ثم ندخلهم ديار. ليس الأمر عند هذا الحد، بل إنهم دعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم له نصيب، إلا أن عليا أفضل من محمد بمرات ومرات، بل إنهم تطاولوا على آل بيت النبي، وتطاولوا على المبرعة من فوق سبع سماوات، على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل إن آخر ما قام به إيران في الشهر الماضي بأن أمر الصينيين أن يصنعوا دمية. هذه الدمية حينما تمسك بها وجاءت قنصرة، هذه تقوم بأغنية، الأغنية تلعن فيها عائشة وتتهمها بالزنا. هذا آخر العهد في الشهر الماضي، ودخلت اللعب مصرك وصودرت. ثم نقول أنا الأوان أن ندخل هؤلاء. لم يكتفي المجرمون بهذا على الإطلاق، ولا من قبل الصحابة على الإطلاق، بل إنهم كفروا الأئمة الأربعة. بل إن إسماعيل بن حيدر الصبوري أمرهم في العراق بأن يجعلوا قبر أبي حنيفة مزبلة، وبقي القبر مزبلة توضع عليه الزبالة، ويتبول عليه الحمير سنين، حتى استطاع السلطان العثماني أن يظهر هؤلاء وأن يزيل الظلم وأن يطهر المكان. أيها الأحبة، انتقلوا إلى المحور الثالث الذي يعرف بالذات. ثم إنهم لما علموا أن عقيدتهم فاسدة، وأن ما هم عليه إنما هو الباطل والإفك، لجأوا إلى تشجيع الناس بالقوة. خذ على سبيل المثال، هذا هو إسماعيل الطهوي، بالنسبة لإيران، وكان في إيران، إيران كان ثلاثة أربع سنة، احفظوا معي، كان ثلاثة أربع سنة، فعذب وقتل، بل قتل منهم ألف ألف، يعني مليون، قتل مليونا من السنة لأنهم رفضوا أن يرتدوا وأن يقولوا التشيع على الرافضين. فلما ذبح مليون نفس فتن الآخرين وجعل الأثرية من الشيعة الرواب. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ابن العلقمي الخبيث لعب مع التتار وراسل التتار لإسقاط الخلافة العثمانية ولرد الأمر مع النصارى ومع التتار لأجل الدمار بالنسبة لأهل السنة والجماعة. ولن أحكي الموقف لأن الموقف يأخذ وقت الخطبة بأسرها. المهم أنه استطاع أن يمكن قائد التتار من قتل خليفة العثمانية، من قتل خليفة العباسي، فوضعوه في جوال ونعلوا عليه رقصا من أقدام، وخنقوه وقتلوه، وقتلوا ابنه الأكبر، وقتلوا ابنه الثاني، وقتلوا ابنه الأصغر، قتلوا العباس وأحمد والذات. ثم بعد ذلك أخذوا البنات سبايا، وقتلوا العلماء الذين كانوا في صحبة هذا السلطان، فإنهم دخلوا بركة من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل أكثر من 70,000. انظر إلى الشغل، انظر بأمر الروابط، أكثر من 70,000. فاختبأ أهل السنة في المقام وفي المقابر وفي الكنايات وفي كل الحفر، اختبأوا 40 يوما يشربون قبر الندى ويأكلون التراب من الأرض. ونودي بالأمان بعد 40 يوما حيث شاب الصغير، وثقوا الأطفال بأن الطفل شاب شعره وانحنى ظهره ووهن عظمه وصار يراه من شدة الرعب وعدم الطعام والشراب. بل قال ابن صوته إلا من صوته إذا تكلم. ركزوا معي جدا في هذه الأمور. المهم خرجوا لما نودي بالأمان فوجدوا الجثة كالتلال، هكذا قال ابن كثير، وجدوا الجثة المذبوحة في الشوارع كالتلال والروائح النتنة في كل مكان. فهب فريق عظيم وسقط في الأمطار، فحل البلاء والوباء مع هذا الأمر الشديد، فمات على إثر ذلك 2,000,000 رافضي واحد يتسبب في قتل 1,000,000 من أهل السنة والجماعة. والتاريخ يتكرر. حينما التقوا على ظهور الدبابات الأمريكية ودخلوا العراق التقطوا مع الصليبيين الأمريكيين في صفقة مفضوحة على ذبح أهل السنة والجماعة. فقام الحرس الثوري الإيراني ومعه ميليشيات المالكي هذا الرافضي بذبح 1,000,000 مسلم من أهل السنة والجماعة، من الرجال والنساء والشباب والفتيات والأطفال والرضع، وكانوا يبدأون بمن سمي بعمر أو بأبي بكر. أيها الأحبة، بل إن مجموعة ضد الصرف والتي صورتها قناة بريطانية لما سمعوا بغلام لم يتعد العاشرة من عمره اسمه عمر أخذوه وخلعوا عينيه بالآلام وخلعوا خياشيم وخلعوا أسنانه وعذبوه وقتلوه. ثم طلبوا من خلال المستشفى بأهله أن تعالوا استلموا الجثة، فذهب أهله في باص لاستلام الجثة، فكان أتباع هذا المجرم يترقبون أمرهم بالرشاشة مع أن خرجوا من الباص حتى جعلوهم جثة على الأرض. أيها الأحبة، إن من لم يتعلم من التاريخ ومن لم يستفد من التاريخ فلا قيمة له ويستحق الشر كله. أيها الأحبة، مثلنا هذا أيضا على سبيل المثال للحصر لما دخلها الفاطميون، لما دخلها الفاطميون نسبة إلى فاطمة الزهراء التي ينتسبون إليها باطلا ونكرانا وكذبا، فهم كما قال ابن كثير هم أنجح الخلق. دخلوا مصر وأرادوا نصر تشيعهم، إلا أن الشعب المصري لم يستجب لهم على الإطلاق، فما كان منه إلا أن ذبحوا في أكبر تقدير ذبحوا من المصريين 3,000,000 من أهل السنة ليرتدوا عن الدين. وبقوا في مصر قرابة 300 سنة، ثم انتحروا بإذن الله جل وعلا على يد صلاح الدين الأيوبي بإذن الله جل وعلا، وتحرت الأرض ولم يبقى رافضي لأرض مصر. انتقلوا إلى المحور الرابع والذي أختم به الخطبة الأولى بإذن الله جل وعلا، فأطرق ثم يأتي الدور الحديث بعد الثورة الإيرانية. إنني قطعت الخطبة إلى 5 محاور، أنتقل من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس حتى تقف على مجمل الأحداث بإيجاز. بالنسبة للثورة الإيرانية سبقها أمر فظيع، أمر مريب، ألا وهو أنه قبلها مباشرة ابتدع الإيرانيون جولة عربية مسلمة بالكامل. أرجو أن تعلموا وأن تعلموا أولادكم، ابتدعوا دولة الأحواز، ابتدعوا دولة الأحواز العربية المسلمة، والأحواز حضرتها تزيد عن 7,000 سنة. الأحواز عبارة عن مجموعة من القبائل العربية الأصيلة التي تسكن الجزيرة العربية، لذلك لما جاء القصف الإسلامي إلى مصر ما كان من الخليفة إلا أن أمر القائد بأن يجعل دولة الأحواز تابعة لولاية البصرة. لماذا؟ لأنها دولة عربية مسلمة تتكلم بلسان عربي مبين، وهي تنفصل عن إيران جغرافية وأيضا لسانية جغرافية، تفصلها عن إيران في سلسلة جبال زاغروس. فضلا عن أن لسان هذا فارسي وهذا لسان عربي مبين. أيها الأحبة، خلاصة الأمر، استعان الإيرانيون بالإنجليز في طبقة قذرة على أن يطلع الإيرانيون دولة الأحواز، وغرروا بقائد الأحواز وسجنوه 10 سنوات، ثم وضعوا له السم في الطعام ثم قتلوه. استولوا على اليهودين فغيروا الهوية بالكامل، الوقت لا يكفي للشرح، غيروا الهوية بالكامل بالنسبة للأسماء، لأسماء كل شيء جعلوها بالفارسية، بل نقاموا بعملية إهلال، يأتون بالآلاف من أبناء الأحواز إلى محافظات إيران، ويأتون بالآلاف من الشعراء من محافظات إيران لسكناهم في الأحواز. واستولوا على خيرات الأحواز وعلى مقدرات الأحواز، وفي النهاية وضعوا قانونا، من يتكلم من الأحواز باللغة العربية يسجن، من يقرأ اللغة العربية يسجن، من يحتفظ بمطبعة أو بمنشورات عربية يسجن، من يتكلم في المحافل ولو بمترجم باللغة العربية يسجن. غيروا كل شيء، ومن سمى ولده باسم عربي كمحمد أو أحمد يسجن. ركزوا معي، والإعدامات يومية للرجال والنساء حتى الأطفال دون مساءلة ودون حساب على الإطلاق. والجامعة العربية اللعينة ما وقفت مع هؤلاء في لحظة واحدة، والدول العربية باعت الأحواز بدليل أن الإعلام العربي لا يسمع عن الأحواز، وأن الأديان العربية لا تسمع عن دولة الأحواز التي يزيد عدد سكانها الآن عن 15 من الملايين. أيضا قاموا بأمر مريب، ألا وهو بتهيئة الحرس الثوري بعد الثورة الإيرانية مباشرة ليحول محل القتل والارتداد بالقمع، بمعنى أن قاموا بتصدير الثورة الإيرانية إلى عدة أقاليم من خلال الدم، من خلال الدم. انظر على سبيل المثال إلى الحرب، انظر إلى العراق وما فعلوا فيها، إنهم يبيتون أهلها، وإن الحرس الثوري يملأ العراق من عرشه إلى فرشه من خلال مظلة المالكي الرافضي، قطعه الله وأهلك. أيضا بالنسبة إلى لبنان، الحرس الثوري اتجه إلى لبنان على أنهم سواح أو سياح، ركزوا معي لأن الدور قادم عليكم، على أنهم سياح أو سواح، ودخلوا هنا والتقوا بالعناصر المتشيعة، ثم بعد ذلك أعطوهم دعوة للتوجه إلى إيران من أجل النزهة والسياحة أيضا، أخذوهم هنا، ضربوهم على القتال، ضربوهم على الاغتيالات، أعطوهم الأموال، سلحوهم، جاءوا فأنشأوا حركة أمل الشيعية التي بدأت بقتل 500 من شباب السنة الفلسطينيين. انظر معي، ثم لما كثر الدم وتلطخت الأيدي من خلال حركة أمل، خرج من رحمها ما يسمى بحزب الله والعزى وهو حزب الله، والذي يتزعمه المعارف الجعفري الرافضي الخارج عن الملة حسن نصر الله. ما كان من هذا الحزن إلا أن وافق الكمنية في كل شيء، انظر وتسلح، فصار دولة لا قوة داخل الدولة، الجيش اللبناني وقهر الجيش اللبناني وكثر وصارت لبنان مسرحا لعمليات الاغتيالات اليومية التي يقوم بها حزب الله. أيها الأحبة، أيضا اتجهوا إلى اليمن وقالوا نقوم بالسياحة إلى اليمن. أصبحت حالة الثورين فاجتمعت المتشائمين الذين يميلون إلى المذهب الاثني عشري وأخذوهم إلى إيران فضربوهم هناك وأعادوهم وهم الحوثيون وأعادوهم إلى اليمن وسلحوهم وضربوهم فقاتلوا الدولتين في آن واحد. قاتلوا دولتهم اليمن وقتلوا المملكة العربية السعودية وقتلوا حتى الآن ما يزيد على 62,000. بل إن شحنة السلاح الأخيرة التي وصلت من إيران إلى الحوثيين واطلع عليها الجيش اليمني صرح رئيس اليمن بقوله إن الشحنة هذه تكفي لإبادة 40 مليون من المواطنين من إيران. أيضا قاموا باللعبة مع البحرين واجتمعوا بمجموعة من المتشيعين المتطرفين بجبهة الوطاق ثم أخذوهم وضربوهم وسلحوهم وأعادوهم. وأنتم ترون البحرين الآن على النيران ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. جاء مجموعة من الحرس الثوري على أنه من عباد الله جل وعلا في حج إلى بيت الله جل وعلا وأقاموا المجزرة الرهيبة في الحرم المكي الذي يعرفها الله في وجهه. وجاء مجموعة أخرى على أنه من الصالحين وعلى أنه من العباد لحج بيت الله جل وعلا وحملوا معهم أسلحة كيماوية ضاربة جدا ثم دخلوا نفقا من إرصا وهو مليء بالحجاج من الرجال والنساء والأطفال والمضع وفجروا المواد الكيماوية فقتلوا 5,000 حاج وأصابوا العشرات الآلاف. أيها الأحبة، أكرر، من لم يتعلم لا يستحق الحياة. إن إيران دولة فقيرة جدا، إن إيران دولة معدمة، إن إيران لا تملك قوة يومها ولا تملك مالا حتى ترسل به الثوار إلى الدول العربية، بل إنها ترسل الحارس الثوري لكسر جيوش المنطقة ولتكوين الميليشيات فيها ولإبادة السنة. وأكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى. أقول لكم بهذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد احفظوا هذه عني الا وان النقطه هذه تمثل المحور الخامس الاخير في الغربه احفظوها عني. هب اني صدقت البرهان وقلت إن القادمين من الثوار أو السياح ركزوا معي إن إيران لا تملك سيولة على الإطلاق بعد إيقاع العقوبات عليها. أتدرون ثمن الدجاج في إيران زاد على 25 دولارا وكانت المظاهرة الأخيرة هي الطلب والإلحاح على امتلاك دجاج من أجل دجاج يحلمون بدجاج فضلا عن أن 3 ملايين من المجرمين ينامون في الطرقات لا مأوى لهم في إيران وأن أبناء المرتعه الذين لا ثلث لهم في بيوت على الإطلاق زادوا على 1 مليون في أرض إيران وأن الشعب الإيراني يئن من الفقر والجوع أرض إلى ذلك. عدد السياح وضعوا أرقاما لمصر الدفعة الأولى 5,000 الدفعة الثانية يوم كذا 5,000. بالله عليكم إن كان هؤلاء من السياح الحقيقيين هل تقدر جولتهم عددهم قبل الهجرة؟ يوجد فيها جدة، يعني هل أن مجموعة من الدولة يريدون السياح؟ أنت أعطيت أرقاما في الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، إذا أنت الذي اخترت المجموعة وأنت الذي حددت العدد. ثانيا، أن المجموعات القادمة من المحافظين من فريق أحمد النجار وليس من الإصلاحيين العلمانيين على الإطلاق، والمعلوم أن المحافظين هؤلاء يقولون بتحريف القرآن وبكفر الصحابة على أربعة وبالطعن في ذات الله وبالطعن في النبي وآل البيت وبالطعن في عائشة رضي الله عنها خاصة وبتكفير الأئمة الأربعة وبتكفير المحدثين المسلمين وبتكفير كافة الجمعيات والجماعات حتى الصوفية عندهم كفار. ركزوا معي، إذا هذه الأعداد رتبتها حكومة النجاح، هذه الأعداد مكلفة من قبل الرئاسة، هذه الأعداد إنما هي من الحركة الثورية الإيرانية للمجيء إلى مصر للاجتماع بالمتشيعين والراغبين في التشيع، ثم بدعوتهم بعد ذلك إلى إيران. وتخيلوا معي إنما يأتون إلى هنا سترون أمورا عجيبة، أسأل الله أن لا يحرموا أرضنا أبدا. سترون ضرب بالسلاسل والجنازين لآخر هذه الأمور والنوم على الأعتاب والطواف كالبهائم على البطول حول الأضرحة إلى آخر هذه الأمور، وكأن مصر ناقصة لهذا الهم والشد. ركزوا معي جدا أيضا، سترى مجموعة من المجرمين الذين يلتفون حول المتشيعين والذين عندهم ميول شيعية، ثم بعد ذلك يوجهون لهم الدعوة إلى إيران للتفريق هناك على أيدي الحركة الثورية، ثم بعد ذلك يعودون إلى مصر فيكونون ميليشيا مسلحة كالحوثيين أو كحزب الله في لبنان أو كحزب الله في القطيف والمنطقة الشرقية بالسعودية أو كحزب الله السابق في الكويت أو كحزب الله في دولة البحرين إلى آخره، ثم بعد ذلك يلتقون بمجموعة من خلوهم من خلال الحدود آل وهم التابعون لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة، وهم التابعون لرمضان شلة الذي تشيع وتشيع معظم أتباعه. ركزوا معي، سيلتقي هؤلاء بهؤلاء، بعد ذلك يمثلون خطرا على الحدود لكثر الجيش المصري في أمر يشبه أمر حزب الله في لبنان، بعد ذلك كبر على مصر، كبر على المساكين. وما أحزنني جدا أن بلدتنا تحوي مشاريع شيعية جاهزة، يعني شيخ طريقة مصري يدعي أن أتباعه بلغوا 3 ملايين، هذا الشيخ الطريقة في كل شهر إلى إيران ويأتي بحقيبة الدولارات. هذا الرجل لما اتفقنا على المناظرة وهرب أتيت بأدلة له بالصوت والصوت، وهو يلعن أبا بكر ويلعن عمر ويقول بكفر عثمان وسب عائشة في أبشع الكلام، وله محاضرة مسجلة في إيران يتحدث فيها عن نكاح المتعة وعن فضل المتعة، ولم لا وهم بهائم جمعوا بين الشبهتين، بين الشهوات أو بين الفتنتين، بين الشهوات والشبهات. ركزوا معي، وإذا عندهم المتعة عندهم إعارة الفلوس عندهم الوار عندهم إتيان الزكاة وكأنهم ما عاشوا إلا للقضاء والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول إن مشاريع تشيع في بلدنا مهيئة لاستثمار هؤلاء، ولذلك آن الأوان أقولها بمن فيه آن الأوان لأن نتحد جميعا ضد هؤلاء. لن نقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أبدا، بل سنقول لهم بعدا للقوم الظالمين وعلى الشعب المصري وعلى الشباب بالذات أن يتحد وأن يكون على قلب الفاصل بين هؤلاء وبين الدخول. وكفى ان الكافر احمد الاجاب نعل الشيخين في بلدنا بالاشاره والكلام، ودعا للقائم في المؤتمر الاسلامي جهارا، دعا له وقد فرج الله وعجل الله خروجه. القائم، وانظروا في الكتب وهي موجوده بخالد عن شيعه، القائم اول ما يقوم به ان يذبح العرب، يقوم بذبح العرب في معتقده. القائم الجاي يقوم بذبح العرب، العرب، انظروا الى الكراهيه، بذبح العرب. النقطه الثانيه، يقوم بهدم المسجدين، مسجد مكه ومسجد المدينه. المهمه الثالثه، ارادع بالحرف من خلفه. المهمه الثالثه لهذا القائم ان يقوم بهدم الكعبه وبتحويل القبله الى كربلاء كما كان يريد الخميني عليه لعن الله. المهمه الخامسه انه يلقي القران والقضاء، فياتي بكتاب جديد وقضاء جديد، فيحكم بحكم داود وسليمان، بمعنى انه سيجعلها يهوديه. النقطه الثالثه، انه سيتجه الى المدينه فيخرج ابا بكر وعمر طريقين نبيين، ثم يطلقهما على جلده ويحرقهما بالنار. الثامنه، انه يخرج عائشه رضي الله عنها من قبرها فيسجدها ثم يحرقها الى اخر الترهات. هل ترضون هذا يا رجال؟ إن القلب تمسك، بل والله الذي لا إله إلا هو ما منت لحظة من التفكير كيف أجمع الموضوع في ساعة واحدة وأوجز، لأن الموضوع خطير وطويل وعميق. والله ما دخل الإيرانيون أرضا إلا وسال فيها الدماء وتناثرت الأشياء ودمرت عن أساسها. التي كانت تحوي اقوى جيش وكانت اغنى دوله، انظر اليها، يتصل الشباب بي يقولون يا شيخ والله اننا ننام في اماكن من الصفيح، يا شيخ والله اننا نشرب ماء ربما يكون فيه البول، يا شيخ الى اخره. والمذابح يوميه كما تقرؤون الاخبار، اخبار العراقيين برمجة مسليه في وسائل الاعلام، مجازر يوميه يرتكبها في حق اهل السنة والجماعة. ولذلك اني اقيم الحجة عليكم، على الذين حضروا في الخمسة ابواب، على الذين حضروا في الخيمة، على الذين سيسمعون الخطبة من خلال هذه القنوات، اقول اقمت الحجة عليكم، اقمت الحجة بقليل من الكلام عليكم، واعلم انني عرضت نفسي من هذه الخطبة من الان الى من خلال الشبكة العنكبوتية ستنام في عرضي وفي كرامتي وفي أهلي وفي أولادي، لكن ذلك يهون. وأعلم أيضا أن حربا ستقوم عليه ربما سيكون الرأس فيها الاغتيال، لكن في سبيل الله جل وعلا. لذلك أقول أيها الرجال، كونوا جميعا حماة لدين الله جل وعلا، كونوا حماة، كونوا حماة. الدنيا انهارت جنيه، نهار الاقتصاد، نعيش في اللا دولة الآن، نعيش في اغتصاب وغصب وسرقات وإجرام ومنهج إلى آخر الدنيا، لكن ذلك يهون. أما الدين فلا يهون أبدا، فلا يهون أبدا، لأننا نتجه إما إلى جنة وإما إلى نار. سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا، ومعنا أخ حبيب إعلامي كبير محمد صابر، أتانا بجرائم القرن سترونها من خلال الشاشة، وستعلمون أن هؤلاء ليسوا من السياح، وسترون الذبح والإجرام في أهل السنة من قبل هؤلاء المجرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، واجعلنا واسعنا بقدرتك شرارا، واسعنا بقدرتك شرارا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعا، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، واعد لنا الاقصى الحزين من اجل اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاه قبل الممات، وارزقنا الشهاده على اعدائه يا رب العالمين. اللهم عليك بالشيعه الرواتب، اللهم عليك بالشيعه الرواتب، اللهم عليك بالشيعه الرواتب، اللهم عليك بالشيعه الرواتب، اللهم عليك بنظام ايران، اللهم عليك بنظام ايران، اللهم عليك بنظام ايران، عليك بأحمد النجاد، عليك بعلي الخامنئي، عليك بحسن نصر الله، عليك بالشيعة في العراق، عليك بالروافض في جنوب لبنان. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم استقتل شفتهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم لا تمكن لهم ابدا من دماء الموحدين، اللهم لا تمكن لهم ابدا من دماء الموحدين. اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ مصر منهم. اللهم لا تمكن لهم دخول مصر، اللهم لا تمكن لهم دخول مصر، اللهم لا تمكن لهم دخول مصر. اللهم اقض عليهم في سوريا، اقض على بشار، اقض على بشار وعلى الروافض الذين مع بشار. اللهم دمرهم تدميرا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم ساعة سوداء، أرنا فيهم ساعة سوداء. سلط عليهم الأمراض والأوجاع، سلط عليهم السرطان، شمد الدماء في عروقهم. اللهم أوقع بشار في أيدي المجاهدين، اللهم أوقع بشار في أيدي المجاهدين، اللهم أوقع بشار في أيدي المجاهدين. اللهم عليك بالروافض في سوريا، عليك بالروافض في سوريا، عليك بالروافض في سوريا وفي كل مكان، وفي كل مكان. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم صب عليها خير صبا ولا تحوجها الى المخلوقين، اللهم صب عليها خير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم اغننا ونفذ وزدنا